بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن الشهرة لإثبات النسب كأمارة يمكن أن يتصور لها عدة معاني. المعنى الأول أن تكون مقتضية للعلم، والمعنى الثاني أن تكون مقتضية ومحققة للاطمئنان، والمعنى الثالث أن تكون محققة للظن. وأن المعنى الأول لا يحتاج إلى استدلال لحجية العلم كما هو واضح، بل العلم هو سيد الحجج وحجة الحجج. أما المعنى الثاني وهو الشهرة الموجبة للاطمئنان، فقلنا فيما سبق أنها قد يستدل عليها بحجية الاطمئنان، فيرد في الاستدلال ما يورد على حجية الاطمئنان ويندفع بما يندفع هناك، يعني لا تكون لها خصوصية وإنما تكون مجرد معرف للاطمئنان ومحقق للاطمئنان. فالحجة في الحقيقة ليست هي الشهرة وإنما هي الاطمئنان، وهذا ما تحدثنا عنه في الدرس السابق. أيضا أشرنا إلى أن الشهرة قد تكون حجة بنفسها بشرط بلوغها مرتبة من القوة والرسوخ بحيث تحقق الاطمئنان، فلا تكون حجيتها مستندة إلى صرف الاطمئنان، بل تكون الأمارة هي الشهرة. لكن أي صنف من الشهرة وأي مرتبة منها هي هذه المرتبة العليا التي تحقق الاطمئنان. وقلنا أن الأعلام وإن لم يقفوا عند هذه الدقائق لأنهم لم يركزوا على هذا المطلب، بل ربما عبروا بعبارات كانوا يتفادون فيها الإشكاليات في هذه الجهات، يأخذون ويبينون القدر المتيقن من المطلب. ولكن قد يمكن أن نحمل كلام السيد الجاد سيد الحكيم في المستمسك قدس سره أن نحمله على هذا المعنى، لأنه قال الإنصاف ثبوت السيرة على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان، فالاعتماد عليه حينئذ في محله. قد يكون هذا هو مراد، وهذا الكلام يكون متينا ويكون محكما، يعني يمكن الرجوع إليه حتى على من يمنع من حجية الاطمئنان، لأن المنع من حجية الاطمئنان هو منع من القول بموضوعية الاطمئنان في الحجية، مثل المنع عن حجية الظن. فمن يبني على حجية خبر الثقل محقق للظن، هذا مو معناه أن منشأ الحجية عنده هو الظن كي يرد بما يرد به القائل بحجية الظن، بل الحجة عند منشأ الظن وهو خبر الثقل. فهنا الكلام يكون منشأ الحجة هو الشهرة، والاطمئنان يكون شرطا أو فقل مرتبة من مراتب الشهرة. هي بالحقيقة هكذا ترجع إلى أنها شهرة راسخة قوية بحيث هي توجب القبول العام، لأنه عادة العقلاء يبنون على الاطمئنان. إذ لا مانع من ثبوت الحجية له في بعض صوره بالخصوص، أو بل التحقيق، يعني هذا العبارة راح تكون أدق، بل التحقيق، يعني مو إحنا نقول صنف من الاطمئنان حجة، هذا النظر البدوية للقضية، بل التحقيق أنه لا مانع من ثبوت الحجية للشهرة نفسها كأمارة صالحة عقلائيا وشرعا لإثبات مؤداها في الأنساب دون أن تكون الحجة نفس الإطمئنان، بل سببه، سبب الإطمئنان هو الحجة، مثل ما أشرت في قضية الظن وخبر الثقة، أو قضية رجوع الجهل إلى العالم والظن، لأنه رجوع الجهل إلى العالم أيضا هو يوجب الظن، لكن حجيته مو من باب العمل بالظن. وعليه فلا تكون مشمولة بما قد يستدل به على الردع عن حجية الاطمئنان. وإن كان ما استدل به على الردع عن حجية الاطمئنان تقدم أنه يمكن مناقشته، لكن المهم راح يكون الأمر إحنا الآن يعني خلينا نقول إحدى غنائم المراجعة والتأمل والتحقيق في المسألة أننا نقول أن السيرة، أن الشهرة القائمة على الأنساب التي تبلغ إلى درجة الإطمئنان حجة. ما هو دليل على حجيتها؟ السيرة العقلائية، السيرة العقلائية بمرأة ومسمع من الشارع، سيرة ضاربة ومعروفة، يعني اللي الناس عادة أصلا يعملون بها في أغلب الموارد من دون أن يردع عن ذلك الشارع، من دون أن يردع عن ذلك، ويكفينا هذا لإثبات الحجية. يبقى هل هذا هو السقف الحجية؟ الآن نحن بعدنا مو بهذا الصدد، يعني أنه لا حجة إلا الشهرة الموجبة للإطمئنان، لا، هذا أننا لم نقل ذلك لا إثباتا ولا نفيا، وإنما هذا الآن مرحلة من مراحل يعني غنيمة من الغنائم البحث وصلنا لها. يبقى بعد هذا نشوف ما عداها، ربما يكون تكون الحجة أوسع من ذلك. ثالثا، مما قد يستدل به على حجية الشهرة في النسب الموجب للإطمئنان، مما قد يستدل به على ذلك ما رواه الصدوق بطريقه إلى يونس ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. واضح إن شاء الله؟ هسه شوي خليك نوضح الأبار، وإن كان بعد هذا سنذكر بعض التوضيحات. السؤال بالأصل هو عن البينة إذا أقيمت على حق، فيقول أنه إحنا مطلقا نقبلها، أو شنو هي شروط البينة؟ الجواب ذكر خمسة أشياء كقاعدة عامة، من جملتها الشهادات، ثم التفريع في الجواب جاء بعد ذلك، قال: فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. يعني أنت تبني على حالته الظاهرية، تأخذ بما هو عليه، فراح يصير ذيل الرواية مطابقا مع صدرها، يعني ذيل الرواية في الجواب يكون متطابقا مع صدرها في السؤال. وما ذكر في الوسط في البين هو بيان لما يؤخذ به بظاهر الحكم، هو هذا التعبير ظاهر الحكم. المهم احنا هذه الرواية راح نقف عند بعض تفاصيلها بشكل ان شاء الله مناسب. ورواه الكليني نفس الحديث، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ هذا شوي توضح المراد هناك أكثر. إذا ما يعرف هو هناك العبارة أيضا بقرينة الذيل هم فهمناها أكثر، لكن هنا أكثر توضيحا. أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفه من غير مسألة؟ يعني بعد يحل له أن يقضي من غير مسألة، مو يعرفه من غير مسألة، يقضي من غير مسألة، يعني ما يحتاج يتبع ويتفحص عنهم ويتأكد ويثبت من حالهم، يمكن أنه مباشرة يعتمد على كلامهم أو لا. قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. المضمون الباقي الرواية تقريبا متطابق، فقط عندنا وين مشكلة؟ أنه هنا ما ذكر الأنساب، هناك ذكر الشهادات بس ذكر بدل الأنساب، هناك ذكر بدل المواريث الأنساب، هنا ذكر المواريث. واضح إن شاء الله؟ يعني الوحدة من الروايات ذكر فيها الأنساب صراحة، والرواية الأخرى أصلا ذكرت المواريث.
طاهرا إذا كان ظاهره طاهرا، الثانية ظاهرة.
لا، أي أظن خطأ معنا، يعني خطأ نسخ شيء أظن. والوجه فيه، سحنا الوجه التقريبي للقضية، أن الأنساب مما يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم بالانتساب الذي تقوم عليه الشهرة، فإنه من مصاديق الأخذ بظاهر الحكم، فيوجد حكم بأنه هذا هو منسوب لبني فلان فيبنى على ذلك. ولكن الاستدلال بالرواية قد يتعرض لمناقشات، ليست مناقشة واحدة وإنما مناقشات من حيث متن السنة. المناقشة الأولى، خلينا نحددها حتى تنفرز الأمور السلوان. المناقشة الأولى في الرواية مناقشة ترجع إلى نفس الحديث، خلينا نقول مثلا متن الحديث، دراية الحديث، بأن نسخة الكافي فيها المواريث بدلا عن الأنساب، ومعه لا يمكن الاستدلال بالرواية لأن عندنا نسخة أخرى، خصوصا وأن الصدوق نفسه الذي تضمن الفقيه في روايته ذكر الأنساب اللي احنا ذكرناها بالبداية، الصدوق نفسه في الخصال رواها بما يناسب نسخة الكافي، يعني هو أيضا ذكر المواريث ما ذكر الأنساب في الخصال، نفس الصدوق مو غيره. فالأمر خلينا نتوقف، ونسخة الكافي إن لم تكن هي الأرجح في مقام التعارض بين النسخ لما هو معروف من أضبطية الكليني، فلا أقل من كونها توجب التوقف، تصير معارضة تتوقف بعد، أنت ما تقدر تبني على ثبوت صدور كلمة الأنساب عنهم صلوات الله عليه، مع غض النظر عن كل الإشكالات الأخرى. أنت عندك نسختان، نسخة تقول المواريث، نسخة تقول الأنساب، على أي أساس تبني على الأنساب؟ لأنه صغرى ثبوت كلمة الأنساب عن الإمام ما ثابتة، لأنه يوجد معارضة في ماذا؟ في نفس الرواية. وأما احتمال تعدد الرواية ومن ثم نبني على ورودهما معا وكأن الإمام قال ذلك مرتين، فهو ضرب من الوسواس لا يعول عليه. هذا الاحتمال جدا معقل، هذا ما يمكن التعويل عليه. بالنتيجة هذا يؤكد التهذيب هو قد ماخذ من الكليني، تهذيب عادة ما يأخذ من الصدوق، فهو يعني راح يصير فرع عن الكليني، يعني عن الكافي. نعم، شوفوا هنا تحقيقات العلماء ايش تكون مفيدة. احنا قبل يوم يومين ذكرنا انه الشيخ محمد تقي الآملي عنده كتاب نفيس في شرح العروة الوثقة اللي هو يصير تقريبا قرين المستمسك، ذكر في مصباح الهدى في شرح العروة الوثقة ذكر أن المراد بظاهر الحكم هو الحكم الظاهر بين الناس، ومن الحكم هو النسبة الحكمية، المراد من الحكم النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول، أعني قول القائل هذا هاشمي ها هذا حكم، هذا هاشمي حكم عليه بأنه هاشمي، أو هذا منتسب مثلا لبني فلان أو ما أشبه ذلك، أو ذاك الشيء ملك أو وقف. وفي نسخة الوافي نقلا عن التهذيب والفقيه بظاهر الحال مو بظاهر الحكم، في سر الأمر أوضح ظاهر حال أول معروف، ظاهر الحال منين يأتي؟ ويأتي من الشهرة عادة، بدلا عن ظاهر الحكم وهو في الدلالة على الشياع. الشياع يعني ماذا؟ الشهرة، اللي احنا قلنا السيد في العروة عبر عن الشهرة بالشياع والجماعة اقتفوا أثره، قلنا من على السيد الحكيم الشيخ العاملي والسيد الخول، وهو في الدلالة على الشياع أظهر يعني بحسب ظاهر الحال. والمراد من الولايات، وبدأ يشرح العبارة الرواية، قلنا احنا راح نذكر شرحنا، والمراد من الولايات هو الحكومات كولاية شخص أو قضاوته. يعني ولو مثلا ولاية على مسجد، يجي واحد يقول من قال أنت ولي على هذا المسجد؟ طينا دليلك، وإلا احنا من نتعامل ويا ولايتك؟ يقول لا، تبني على ظاهر الحال. ولاية على يتيم، يجي واحد يقول أنت شنو، من قال أنه أنت يتيم؟ أنت ولي على اليتيم، جيب لنا الإثبات، وإلا احنا ما نقبل. يقول لا، احنا هذه الأمور بعد لازم تجري، نأخذها بشكل عام. ومن المناكح هو كون هذا زوجا لهذه وهذه زوجة لهذا، هذا أيضا من الأمور اللي يأخذ بها بظاهر الحال، مو أنه لا احنا نبني نشك في الزوجية ونبني على استصحاب عدم الزوجية وإلى آخره مما يترتب على ذلك من عظيم الأمور وشنائعها. يعني هذا يبني على عدم الزوجية، إذن هي خلية، يعني هذا الكلام مرفوض تماما. ومن الذبائح هو المعاملة عليها ممن يدعي تذكيتها. شأن الذبائح من قلنا أخذ بظاهر الحال، يعني الذبائح مذبوحة بشكل صحيح. ومن الشهادات هو جواز الشهادة بما يحصل منه العلم أو المراد منها متعلق الشهادة من عدالة أو جرح. احنا هذا مو هو المهم عندنا هذا الكلام، ليش؟ إن هو شرح لمضمون الرواية، هسه كيف يكون وكذا، لأن ربما اكو امور قد لا نتفق معه، او هي قد يكون هي مو تامة يرد لها تأكيد وتوضيح ما نتبنى، بس احنا ذكرنا كلامه حتى نوصل الى محل الغرض. ومن المواريث، نانا محل الكلام، هو أن المتصرف في تركة الميت إذا كان مدعيا نسبه إليه بما يوجب التوارث منه فيكون متكفنا لإثبات اعتبار الشياع في الأنساب. يعني يقول شو نقول معنى المواريث؟ أن نأخذ بظاهر الحال، هي الإرث مبني على ماذا؟ مبني لو على الزوجية، هم احنا بنين عن المناكح بعد مذكور، لو مبني على نسب، فمن يقول احنا ناخذ بظاهر الحال بالنسبة للمواريث. شنو معنى الاخذ بظاهر الحال بالنسبة للمواريث؟ يعني كون هذا يرث ذاك، او هذا امر نسبي، اذا يصير امر نسبي يعني ماذا؟ يعني هو معناها احنا نبني على ظاهر الحال في الانساب. يعني ماذا؟ يعني مرة عبرنا الأنساب بما هي، مرة عبرنا المواريث باعتبارها هي أظهر آثار الأنساب، طبعا ما راح يبقى فرق، فيكون متكفلا لإثبات اعتبار الشياع في الأنساب. ومع كون النسخة لفظة الأنساب بدل المواريث تكون الدلالة أظهر. وبالجملة فالمستفاد منه جواز الأخذ بظاهر الحكم في الأنساب كما هو المدعى. إذن هذه الرواية تدل على جواز الحكم بالأنساب، جواز الأخذ بظاهر الأنساب أو بظاهر الحكم في الأنساب، لأن إما أن الإمام قد ذكر الأنساب بلفظها، وإما أن يكون ذكر الأنساب بلازمها وهو المواريث. هذا خلاصة ما يريد يقول الشيخ العاملي في القضية، فإحنا نبني على ذلك. هذا الكلام وحده هم يكفي للبناء عليه، ليش؟ لأنه بالمواريث يوجد أمور أخرى غير الأنساب، وهو مثلا الولاء، الولاء أيضا من منشأ الإرث، ويوجد احتمالات أخرى غير الأنساب. شنو؟ أنه هذا هو له نسب، ولكن هو قد يكون أخذ أكثر من حقه، ممكن وما ممكن. وأنا أحتمل هذا الدار كانت موروثة لفلان، ثم وجدت أحد أولاده فيها، أنا ما عندي شبهة في أنه هو نسب، أنه هذا من أولادي. يعني بقية الأولاد شنو حالهم؟ الاستصحاب بقاء، يعني عفوا، الدار استصحاب بقاها على ملك كل الورثة، وأن الملك مشاع هذا يبقى موجود. نحن من ندري صار فرض صحيح لو ما صار صحيح، فهذه قضية ترتبط بالمواريث. أيضا تسبب شبهة، يعني القول من الشيخ الآملي رحمه الله بأنه إذا قلنا المواريث يعني رجعنا للأنساب، هذا القول مو واضح، بس احنا ما صرنا بصدد الإشكال عليه، وإن كان علميا إنسان كخطوة علمية ابتداء احنا المفروض نشكل عليه. شنو هو خلاصة الإشكال؟ خلا عيدة خلاصة الإشكال، أن المواريث لازم، عفوا، أن المواريث مقارن للأنساب فيما بينهما عموم من وجه، أصلا مو لازم، مقارن للأنساب، لأن بعض الشبهة في المواريث لا تنشأ من النسب، وبعض الأنساب لا ترتبط بالمواريث. بيان الأول، بعض الشبهة في المواريث لا ترتبط بالنسب، أنه ربما يكون النسب معلوما لكن يكون أحد الورثة قد أخذ أكثر مما له، وهذا ما أكثر ما يحصل من التظالم في هذا الشأن، صحيح؟ فالقضية ما مرتبطة بالنسب، وقد يكون ما منظور بها النسب. وأما أن بعض الأنساب لا تؤثر في المواريث، هذا أوضح، لأنه بعض الأحيان أصلا ما يوجد ميراث، وإنما يترتب الأثر على النسب، أن هذا نسب هاشمي ومو هاشمي، هذا شنو علاقته بالمواريث؟ نسب هاشمي ومو هاشمي، إذا كان هاشمي بعد لا يجوز إعطاء الزكاة، ويجوز إعطاء مثلا شيئا من الخمس، هذا شنو علاقته بالمواريث؟ فإذا بين النسب وبين المواريث ماذا؟ بينونة والتقاء، يعني يكونان متخالفين، قد يلتقيان يجتمعان وقد يفترقان، ماكو مشكلة فيما بينهما. صار واضح إن شاء الله؟ إذا اختصار القضية، التفصيل في توضيح الأمور الأخرى، المراد من المناكح والمراد من الشهادات وكذا مفيد، لكن اختصار القول في محل الشاهد في الرواية وموضوع الرواية بالخصوص اللي هو محل الشاهد من الاستشهاد عليها في المقام، والاقتصار على بيان نحو مناسبة بين المواريث والأنساب، هذا لا يشفي غليل الفقه، ليس كافيا، صحيح؟ هذا إشكال، لكن هذا الإشكال قابل للدفع بما ذكرنا. قلنا ينبثق من كلامي، كلامه هو ينبه إلى شيء هو ما ذاكره، عشان قد يكون ما ملتفت إلى، ما نقدر النسبة إلى، لهذا عبرنا ينبثق من كلامي، مو يستفاد من كلامه، يستفاد من كلامه يعني هو مضمون كلامه، صحيح لولا؟ وإنما ينبثق من كلامه، لأن هو كلامه سينبهنا إلى شيء يحتاج إلى تقديم مقدمة. خلينا نقدم مقدمة. مقدمة هي أنه التعارض بين النسخ، هذا من المطالب النفيسة في علم الحديث، التعارض بين النسخ هو في حقيقته يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن الخبرين الواردين في النسختين، كل نسخة هي خبر بالحقيقة، أن الخبرين سيتنافيان فيما بينهما في إثبات شيء أو إثبات ضده أو إثبات مثلا مقابله، فكل منهما يثبت لفظة في المقام، يثبت لفظا وبإطلاق المقام ينفي الآخر. وعليه لولا أن الإمام قايل خمسة كنا شو نقول؟ نقول الأنساب والموارد، لأن ماكو مانع من الجمع بينهم، نقول هذا نسى الأنساب وذاك نسى المواريث، صحيح لو لا؟ لأن شنو المانع؟ إحنا إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة عندنا أصالة البناء على الزيادة، ما كان لذلك سبيل عرفا، فإحنا نبني على الزيادة، صحيح لو لا؟ فهنا لولا أن الإمام قد قال أنه خمسة أشياء لكنا بنينا على ماذا؟ على الجمع بين الأنساب والمواد، إذن كل واحد منهم إلى موضوعية وإلى من شيء نأخذ به، لكن هذا لا نستطيعه. لماذا؟ لأن الإمام قال خمسة، فذكره للخمسة يجعل كل رواية في نسخة معارضة للرواية الأخرى، صحيح لولا؟ تعارض تكاذب بعد بينهما، ماكو مجال لأنه تجي تأخذ بهما معا، يعني تجمع بينهما جمعا عرفيا بأن تأخذ بكل منهما وتحمل الآخر في إطلاق مقامه ترفع اليد، لأن هو إطلاق المقام ينفي لك اللفظة الأخرى، لأن هو الأصل بالمتكلم أن يقول كل ما يرتبط بالكلام، فإذا سكت عن شيء تقدر تنفيه، فإذا هو كان هنالك من نطق بهذا الشيء يمكن رفع اليد عن إطلاق المقام. ولهذا احنا في باب النسخ عادة نبني على الزيادة، هو هذا بناء عقلائي. في المقام لا مجال لذلك ولا متسع لذلك. لماذا لا متسع لذلك؟ لأنه هو عبر خمسة، فكلمة خمسة راح تكون نافية علما للزائد، يعني الرواية التي تضمنت الأنساب كلمة خمسة بقوتها الدلالية تنفي أن يكون هناك كلمة مواريث، ورواية المواريث بقوة الكلمة خمسة الدلالية تنفي كلمة الأنساب. أحسنت. إذن صار عندنا تعارض. من صار عندنا تعارض؟ نجد طريقا عرفيا للجمع بينهما نأخذ به، إذا ما وجدنا طريقا عرفيا نبني على تساقطهما، ومن ثم لا نقدر نبني على كلمة الأنساب ولا نبني على كلمة المواريث إلا في حدود الجامع المشترك بينهما، إذا كان عندنا جامع مشترك. وهكذا، ولكن هذا مطلب أرجو أن تتأملوا فيه، أنا ما وجدت يعني حديث عنه. خلاصته أنه إحنا إذا دار حال النسختين بين مضمونين يمكن أن نحمل كل منهما على معنى ملائم للآخر، يعني هو ظاهر الأنساب يعني مطلق الأنساب، ظاهر المواريث يعني مطلق المواريث، صحيح لولا؟ لكن إذا قلنا المواريث كناية عن الأنساب والأنساب أيضا هو كناية عن المواريث، إيش راح يصير؟ راح يصير جمع عرفي بينهما. مثل ما خلنا نضرب مثال، لو فرضنا جتنا رواية قالت أكرم العالم العامل بعلمه، رواية ثانية قالت أكرم العالم العادل. العادل مشكوك بين أن يكون المراد منه من يترك الكبائر أو يترك حتى الصغائر. العامل بعلمه شنو ظاهر؟ يعني يعمل حتى في الصغائر، صحيح لولا؟ فإحنا كلمة الفاسق قابلة لأن نحملها على ذلك المعنى، نقدر نقول أن المراد هو العادل بالمعنى الأعم للعدالة، يعني اللي يترك حتى الصغائر. نقدر نشوف ليش نقول السبب ماذا؟ لأن إحنا من أول ما بانين على موضوعية الألفاظ في النقل، وإنما بانين على جواز النقل في المعنى، ملتفتين؟ فإذا جواز النقل في المعنى نقول هذا عبر العالم عامل بعلمه، الثاني عبر العادل، يعني شنو قصده من العادل؟ يعني بما يتناسب مع العامل بعلمه، هو ربما نسأل لفظة لكن هو عبر تعبير مناسب له. بعد مو تتمسك بدلالة العادل أن القدر المتيقن منها أو أن الظاهرة المنسبقة منها هو العدالة بالمعنى الأخص للعدالة وهي ترك الكبائر، لا، تفهم العدالة بما يتناسب مع مضمون النسخة الأخرى، على أساس أن الأصل في الأخبار أن تعبر عن مضمون واحد، هذا المضمون الذي نقل. نعم قد يكون هذا الراوي اللي سمع من يونس أو ذلك الراوي الذي سمع ولو ممن سمع من يونس، هذا الفرق بين الرواة، هذا الراوي أو ذاك الراوي نقل بالمعنى، ما حفظ اللفظ بخصوصيته وعرفيته، نقل بالمعنى. فما دام يمكن للمعنيين أن يلتقيا بمعنى واحد يمكن أن نأخذ بهما، فنمارس عملية الجمع العرفي في النسخ بهذه الطريقة، بأن نترك الظاهر الأول لللفظ ونحمل على الظاهر المناسب، نحمل الكلام على ما يتناسب مع النسخة الأخرى، كما نمارس ذلك في الجمع العرفي بين النصوص المختلفة. كل على أي أساس؟ على أساس أن الرواة ما عندنا قاعدة لابد أن يتكلمون بنفس الألفاظ بحق الألفاظ، يجوز النقل في المعنى، وعندنا روايات أصلا دلت على تجويز الأئمة للرواة عنهم أنهم ينقلون عنهم بالمعنى، والعقلاء أيضا يبنون على جواز النقل بالمعنى، مو بالضرورة أن ينقل اللفظ. مرة يريد ينقل دعاء ونص دعاء ممكن، هناك أكو حرفية وموضوعية للألفاظ، يريد ينقل ذكر لا بأس، أكو موضوعية. بالنسبة للقرآن الكريم واضح أنه عندنا موضوعية، ما نقدر نقول نقل بالمعنى، هذا بعد ما يصير. القرآن هو نفسه اللفظ هو إلى موضوعية نازل من الله عز وجل. أما بالنسبة إلى الأحاديث والروايات فيها هذه الخصوصيات، فإحنا قابل أنه نحملها على هذا المعنى، وبناء عليه نشوف هل يوجد مساحة مشتركة يمكن أن نرجع إليها كلا من النسختين ونقول أنه هذا مما وردت به الأدلة ونقله الأعلام والرواة، يمكن أن نوصل إلى هذه النتيجة أو لا. هذا كبروية، إذا تمت الكبرى، الكبرى هي أنفس من البطلة بالتطبيق في المقام، لأن هذا راح يفتح لنا باب في فهم النسخ غير ما هو معهود، أنه النسخ عادة يصير به حرفية، أنه هذه اللفظة وذيك اللفظة وخلص، بعد ماكو مجال لأنه حديث عن جمع العرف. لكن إذا تمت هذه الكبرى نأتي نطبقها في المقام، نقول عندما قال الأنساب يعني ماذا؟ هو من أظهر أمثلة الأنساب المواريث، فنحمل كلمة المواريث على ماذا؟ على أنها معرف للأنساب، كلمة الأنساب لأنه هي المعنى الأعم، هي المهمة، هي الأساس. شنو نحمل؟ نحملها على أن المراد منها الإطلاق مطلق النسب اللي هو تترتب عليه آثار، صحيح؟ لا أقول أهم آثار، أهم ندري أنه بين أنفس من وجه، بس بالنتيجة آثار هي الأهم. يعني يمكن عرفا إرجاع المواريث للأنساب هو المناسب عرفا، بلي
رجع أنساب المواريث،
نرجع الأنساب للمواريث، وقلنا احنا عندنا موارث كثيرة ترتب عليها آثار شرعية غير المواريث بالأنساب، صحيح؟ فكون المواريث تصير مشير، عنوان مشير، وان كان هو ناقص لا تريد تنظر إلى منطقيا هو نسبتين مع المواريث، بعدنا على كلامنا أنه عموم وخصوص من وجه موردي، يعني يلتقيان ويختلفان، لكن وين اختلفت المواريث عن الأنساب؟ وين اختلفت الأنساب عن المواريث؟ النسب العموما، فنحن بعض الأمور ماكو بميراث، أكو آثار تترتب، وهو بس هو إلى موضوعية شرعية. أحسن، فهذه المواريث إيش راح يصير؟ إرجاع المواريث للأنساب، هو الأنساب عرفا.
الأنساب رجع المواريث
ليش؟ منشأ الدعوة، لا بأس، أحسنت. منشأ الدعوة أنه إحنا إذا ردنا نرجع الأنساب للمواريث، يعني كلمة الأنساب كأنه نلغي موضوعيتها ونقول المراد منها المواريث. هم احنا عندنا كثير من الموارد الشرعية تترتب عليها آثار يعني قضايا نسبية ترتب عليها آثار شرعية راح تبقى معطلة بلا مبرر، بينما إذا ردنا نرجع المواريث للأنساب ايش راح يصير؟ يصير هذا هو المناسب، هو الجدير
بذكر
هذه الحصص من المواريث، ممكن أنه هي مشمولة بأنه يؤخذ فيها بظاهر الحال ولو باليد، ولو بأمثال ذلك، اليد أمارة ما عندي مشكلة بها زايد، أما هذا التأصيل للأنساب هذا ما تفيد يد، لأنه ذاك هو هم راح نوصل إلى نفس النتيجة. هذا الولد اللي هو ساكن في بيت أبيه وما ندري أنه وزع الميراث بشكل دقيق أو لا، هذا هو صاحبية محلول القضية، أيضا يؤخذ بظاهر حاله، هذا هم يؤخذ بظاهر الحال فيه.
لأننا لا نبحث عن ما يسد مشاكلنا،
لا مو نبحث، احنا نبحث عن ما يكون مناسبا عرفا في أن يحمل على الآخر، ياهو الأنسب عرفا أنه نحمل على الآخر
عرفا يعني من ظاهر الكلام،
أي من جمع بين الكلامين، من جمع بين الكلامين، بحيث هذا صار برر أنه هو كلمة الأنساب قال عنها بدلا عنها المواريث، أو كلمة المواريث قال بدلا عنها الأنساب، أيهما أنسب؟
لعلهما اثنيناتهم يعبرون عن معنى ثالث، ذاك المعنى الثالث هو اللي صدق.
لا بس إذا يعبر عن معنى ثالث، بس هو بالنتيجة كل نسب تترتب عليه آثار شرعية راح يندرج هذا المعنى الثالث إذا ظفرنا به، وهو أيا كان سأفرض خنخلي بين قوسين نقول سين، بعدنا ما محددي بالضبط، قد نتأمل نجد، بس هو بالنتيجة الأنساب بعد أن بنينا على موضوعية الأنساب ذيك المباحث المتقدمة وعرفنا أن للأنساب حرمة، فهذا هو المناسب أنه يحمل تحمل المواريث عليه، وما عدا ذلك من احتمالات حصول خلل في المواريث هذا هم يؤخذ فيه بظاهر الحال، يعني ما راح يبقى شاغر من حيث البناء على الأخذ بظاهر الحال. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه مطلب يريد لبعض تعميق، لا بأس أنتوا إذا تحبونهم كتبوا إشكالاتكم وكذا على الكبرى أو على الصغرى، بس حددوا هذا الإشكال يرتبط بالكبرى، هذا يرتبط بالصغرى، لا بأس حتى احنا نكون على بصيرة اكثر من المطلب. المهم هسه هذا ابتداء خلوه للتأمل، والحمد لله رب العالمين.